الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال مع كلام الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في شأن غزوة تبوك. قال رحمه الله تعالى: قدوم رسول قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتبوك. قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحمص، وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ العقد أو قرب، فقلت: ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل؟ قال: بلى، قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك، فبعث دحية الكلب إلى هرقل، فلما أن جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا قسيس الروم وبطارقتها، ثم أغلق عليه وعليهم الدار، فقال: قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم، وقد أرسل إلي يدعوني إلى ثلاث خصال، يدعوني أن أتبعه على دينه أو على أن نعطيه ما لنا على أرضنا والأرض أرضنا أو نلقى إليه الحرب. والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب لتأخذن فهلم كذا بالأصلين في التيمورية لنؤخذن ولعلها لتؤخذن، وعندك ماذا؟ ليأخذن ما تحت قدمي. فهلما فلنتبعه على دينه أو نعطيه ما لنا على أرضنا؟ فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من يرانسهم وقالوا: تدعون إلى أن نذر النصرانية أو نكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز؟ فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم، رقأهم ولم يكد، وقال: إنما قلت ذلك لأعلم صلابتكم على أمركم. ثم دعا رجلا من عرب تجيب، كان على نصارى العرب، قال: ادع لي رجلا حافظا للحديث عربيا اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه. قال: فجاء بي فدفع إلي هرقل كتابا، فقال: اذهب بكتابي هذا إلى هذا الرجل، فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصال، انظر هل يذكر صحيفته إلي التي كتب بشيء، وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل، وانظر في ظهره هل به شيء يريبك. قال فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوكا، فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه محتبيا على الماء، فقلت أين صاحبكم؟ قيل ها هو ذا. فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فوضعه في حجره، ثم قال ممن أنت؟ فقلت أنا أخو تنوخ. قال هل لك إلى الإسلام الحنيفية ملة أبيكم إبراهيم؟ قلت إني رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم. فضحك وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يا أخا تنوخ، إني كتبت بكتاب إلى كسرى والله ممزقه وممزق ملكه. عندك فمزقه. فمزقه والله ممزقه وممزق ملكه. وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرقه ومخرق ملكه. يقول في النسخة الأخرى فحرقه. لعل هذا نجاشي آخر غير النجاشي الأول. وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير. قلت هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي. فأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جنب سيفي، ثم إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره. وقلت من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا معاوية. فإذا كتاب صاحبي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ قال فأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جلد سيفي. فلما أن فرغ من قراءة كتابي قال إن لك حقا وإنك لرسول، فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها، إنا سفر مرملون. قال فناداه رجل من طائفة الناس قال أنا أجوزه. ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية فوضعها في حجري. قلت من صاحب الجائزة؟ قيل لي عثمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيكم ينزل هذا الرجل؟ فقال فتى من الأنصار أنا. فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال تعال يا أخا تنوخ. فأقبلت أهوي حتى كنت قائما في المجلس الذي كنت بين يديه، فحل حبوته عن ظهره وقال ها هنا امضي لما أمرت به. فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف مثل الحمحمة الضخمة. هذا حديث غريب والإسناد لا بأس به، تفرد به الإمام أحمد. خيرا، انظروا لنا السند. إسحاق بن عيسى ويحيى بن سليم وعبد الله بن خثيم سعيد بن أبي راشد. اقرأ لنا ترجمته. اقرأ ارفع صوتك. طيب اعطوني ترجمته من تهذيب التهذيب. الله أعلم كيف نظر العلماء في مثل هذا كونه صاحب الحكاية. يعني المقبول الذي هو مجهول الحال لم يثبت فيه ما يرد به حديثه ولم يثبت فيه ما يكون سببا لقبول حديثه. من هو؟ أي نعم. وهو الوحيد وحديثه في مسند الإمام أحمد. نعم حديث التنوخ المشهور ونحن على ضعف من زمان. انظروا لنا بقية الإسناد. يحيى بن سليم الطائفي هذا أظن من رجال البخاري أو البخاري مسلم. وعبد الله بن عثمان بن خثيم يمر بنا كثيرا. هذا من هو؟ ابن خثيم. سعيد بن أبي راشد ويقول ابن راشد روى عن يعلى بن مرة الثقفي وعن التنوخ النصراني. رسول قيصر ويقال رسول هرقل وعنه عبد الله بن عثمان بن خثيم ذكره ابن حبان في الثقات. لماذا قال مقبول ولم يقل مجهول وما روى عنه إلا راو واحد؟ انظروا لنا الذين حققوا مسند أحمد ماذا قالوا، وانظر التحرير أيضا. نحن سنواصل في القراءة. قال ابن كثير عليه رحمة الله مصالحته عليه السلام ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح قبل رجوعه من تبوك. قال ابن إسحاق ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك أتاه يوحنا ابن رؤبة صاحب أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأذرح وأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا فهو عندهم، وكتب ليوحنا بن رؤبة وأهل إيلة بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل إيلة. سفن ها فلما صح لكن كلها مكسورة عندي. سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ما له دون نفسه، وأنه طيب لمن أخذه من الناس، وأنه لا يحل أن يمنع ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه بر أو بحر. زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق بعد هذا وهذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سعيد بن أبي راشد مقبول من الثالثة. قال المعلقون بل مجهول. تفرد بالرواية عنه عبد الله بن عثمان بن خثيم ولم يوثقه سوى بن حبان. هو يعني مجهول عين. رأيت الذين حققوا المسند؟ ايه. قال رحمه الله قال يونس عن ابن إسحاق وكتب لأهل جرباء وأذرح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل جرباء وأذرح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم 100 دينار في كل رجب و100 أوقية طيبة وأن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين ومن لجأ إليهم المسلمين. قال وأعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل أيلة برده مع كتابه أمانا لهم وقال فاشتراه بعد ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد 300 دينار. قال بعثه عليه السلام خالد بن الوليد إلى أكيدير دومة. قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدير دومة وهو أكيدير بن عبد الملك رجل من بني كنانة كان ملكا عليها وكان نصرانيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخالد إنك ستجده يصيد البقر خيرا. البقر لا يصاد لكن لعل هذه بقر وحشية. هذا تحقيق مسند أحمد. بعد أن ذكر الحكاية الحديث الذي سمعتم قال المعلق حديث غريب وإسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبي راشد فلم يروي عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثيم ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان وباقي رجاله رجال الصحيح غير أن يحيى بن سليمة والطائف القرشي وابن خثيم فيهما كلام ينزلهما عن رتبة الصحيح وإسحاق بن عيسى وابن نجيح البغدادي بن الطباع والتنوخي كان كافرا حين لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويضرب علماء الحديث هذا الحديث مثلا للمرسل المتصل وهو في من لقي في حال كفره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمع منه شيئا ثم أسلم بعد وفاته وحدث بما سمعه فإنه مع كونه تابعيا محكوم لما سمعه بالاتصال لا الإرسال. لكن الحديث ضعيف. وأخرجه مختصرا أبو عبيد في الأموال وحميد بن الزنجوي في الأموال عن إسحاق بن عيسى بهذا الإسناد. وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ من طريقه ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة عن الحميدي عن يحيى بن سليم به مختصرا أيضا. وأورده ابن كثير في البداية والنهاية وعزاه إلى أحمد ثم قال هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به. تفرد به الإمام أحمد. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه عبد الله بن أحمد وأبو يعلى ورجال أبي يعلى ثقات ورجال عبد الله بن أحمد كذلك. قلنا ورواية عبد الله بن أحمد ستأتي. وفات الهيثمي نسبته إلى الإمام أحمد. قال السندي قوله بلغ الفند عندنا بلغ العقد بفتحتين أي ضعف الرأي من الكبر. فبعث دحية ظاهره أنه بعثه من تبوك والمعروف أنه كان آخر سنة 6 بعد أن رجع من الحديبية. لا يمنع أن يكون هذا إرسال آخر. وغزوة تبوك كان 9 فلعله أعاد ذلك مرة ثانية. هاتي كان فيها يعني أبو سفيان نعم وغيره. وفي غزوة تبوك كانوا قد أسلموا. قوله قسيس الروم بكسر القاف وتشديد مهملة، وإيش قال سيأتي؟ كيف؟ أنا منتظر لها. هو الآن يشرح المفردات. أين ستأتي؟ ما رأيتها؟ يعني ستأتي في المثل؟ ستأتي في الجزء الرابع صفحة 74 إلى 75. أنا ظننتها في التحقيق. كيف الجزء الرابع؟ هذا 24. كيف؟ لا ما أعزب الرقم. قال رواية عبد الله بن أحمد ستأتي جزء 4. لعله 4 وشيء 30 أو غيره. قال رحمه الله تعالى: وهو يتكلم على بعث خالد إلى ملك إلى أمير إلى أكيدر دوما، قال: إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين، وفي ليلة مقبرة صائفة، وهو على سطح له ومعه امرأته، وباتت البقر تحك قرونها باب القصر. فقالت الامرأة: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذا؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا تلقتهم خيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذته وقتلوا أخاه، وكان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل قدومه عليه. فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. قال ابن إسحاق: ثم إن خالد بن الوليد لما قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقن له دمه فصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته، فقال رجل من بني طيء يقال له يجير ابن بجير بن بجير في ذلك: تبارك سائق البقرات، إني رأيت الله يهدي كل هادي، فمن يك حائدا عن ذي تبوك، فإنا قد أمرنا بالجهاد. وقد حكى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهذا الشاعر: لا يفضض الله فاك. فأتت عليه 70 سنة ما تحرك له فيها ضرس ولا سن. ما معنى البيتان؟ ما معنى البيتين؟ تبارك سائق البقرات إني، رأيت الله يهدي كل هادي، فمن يك حائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد. خير الله ياسر. وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث خالدا مرجعه من تبوك في 420 فارسا إلى أكيدر دومة، فذكر نحو ما تقدم، إلا أنه ذكر أنه ما كره حتى أنزله من الحصن، وذكر أنه قدم مع أكيدر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 800 من السبي وألف بعير وأربعمائة درع وأربعمائة رمح. رواية ابن لهيعة وهو ضعيف. وذكر أنه لما سمع عظيم أيلة يحنة ابن رعبة يقضي بقضية أكيدر دومة أقبل قادما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصالحه، فاجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتبوك، فالله أعلم. وروى يونس بن بكير عن سعد بن أوس عن بلال بن أبي يحيى أن أبا بكر الصديق كان على المهاجرين في غزوة دومة الجندل، وخالد بن الوليد على الأعراب في غزوة دومة الجندل، فالله أعلم. دومة، انظروا معناها، كيف؟ بضم الدال، دومة. جزاك الله خيرا. فصل. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 14 ليلة لم يجاوزها، ثم انصرف قافلا إلى المدينة. قال: وكان في الطريق ماء يخرج من وشل يروي الراكب والراكبين والثلاثة بواد يقال له وادي المشقق، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه. قال: فسبق إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه، فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف عليه فلم ير فيه شيئا، فقال: من سبقنا إلى هذا المال إلى هذا الماء؟ فقيل: يا رسول الله، فلان وفلان. فقال: ألم أنههم أن يستقوا منه حتى أتيه؟ ثم لعنهم ودعا عليهم، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله يصب، ثم نضحه به ومسح بيده ودعا بما شاء الله يدعو، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه ما أن له حسا كحس الصواعق، فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن بقيتم أو من بقي منكم لا يسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث قال قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات وإذا هم قد حفروا له وإذا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وإذا هو يقول أدنيا إلي أخاكما فدلياه فلما هياه لشقه قال اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه قال ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة ما بعد هذا لو تمنى يتمنى وحق له أن يتمنى منذ أن أسلم إلى يومه ذاك منتظر أن يرضى الله عنه ورسوله فهو تمنى أن يكون له ذلك قال ابن هشام إنما سمي ذو البجادين لأنه كان يريد الإسلام قال إنما سمي ذو البجادين هكذا كلكم عذو لا لو هكذا كان يحتاج إلى ذو البجادين مرة ثانية إنما سمي ذا البجادين لأنه كان يريد الإسلام فمنعه قومه وضيقوا عليه حتى خرج وليس عليه إلا بجاد وهو الكساء الغليظ فشقه باثنين فاتزر بواحدة وارتدى بالأخرى ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمي ذا البجادين خيرا إلى هنا بارك الله فيكم هنا سؤال يقول فيه صاحبه احتلم شخص ولم ينظر إلى المني إلا بعد أن صلى سنة يعني سنة فرض يذهب يغتسل ولا يصلي بحاله التي عليها نعم لأنه جنب فيذهب يغتسل هذا إذا كان لم يغتسل أما إذا كان اغتسل ثم رأى المني في ثوبه فيذهب يغسله إن كان رطبا ويحكه إن كان يابسا وسنته التي صلاها صحيحة واضح إذا كان لم يغتسل فلم يغتسل وإن كان قد اغتسل ولكن رأى المني في ذلك الوقت فإنه يغسله رطبا ويحكه يابسا إلى هنا والحمد لله رب العالمين.